أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أصحابك المنتجبين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رما ورموا سهام الحتف حتى إذا ما أخطأوا مرما أصابا إلى أن خر منجدلا كسته سوافي الريح عادية ثيابا فوافته الفواطم معولات بنذب منه صم الصخر ذابا وزينب ثاكل تدعو بقلب مصاب يملأ الدنيا مصاب أخي سلب العدا بالرغم منا رداء الصون قسرا والحجاب أخي يا طود عزي وافتخاري ويا بدر المنير لكل ساري أخي كيف السلو وأنت عاري أخي لم لا يفارقني اصطباري ومما وكيف لا يعلو نحيب. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه قال: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله دريعة للمعصية عندما يحذر الدين من الرياء، وذلك لانشغال الإنسان بمصالحه فقط. لهذا الدين يبدأ أولا، يبدأ بالمستوى، مستوى التعبدي والخلوص التعبدي، والخلوص التعبدي يعني الإخلاص في العبادة. ماذا تعني؟ هذا أهم شيء، ماذا يعني الإخلاص في العبادة؟ الإخلاص في العبادة تعني الابتعاد كل البعد عن الأهداف المادية والغايات المادية منها. طبعا احنا كثيرا ما نتحدث بأن في الصلاة فوائد، رياضة روحية، في الصلاة رياضة نفسية، في الصلاة رياضة جسدية، فيها حركات مهمة جدا للأعضاء، زين، لجميع أعضاء السجود، فيها جميع الحركات، جميع الأعضاء تتحرك في كل يوم بهيئة معينة وبطريقة معينة في القيام، وطريقة السجود، وطريقة الركوع، وهذا كله زي جيد الصيام وما فيه من التنظيم الغذائي وما فيه وإلى آخره، الحاج، زين، وهذه كل هالقضايا التي نحن الآن نتكلم عنها ماديا، عندما تكون هي مرتكزات هم الإنسان، هي تؤثر نسبيا على الخلوص والإخلاص للعبادة، العبادات، زين، فليست العبادات قناعات نفسية وأنا أعبد الله بالصلاة لأن الصلاة فيها مردود طبي، فيها مردود عضوي، فيها مردود روحي، زين، تبدأ أول غاية ودافع من دوافع العبادة هو أمر الله تبارك وتعالى وطاعة الله والتسليم لأمره سبحانه وتعالى. فلهذا ليلة من الليال نحن هنا تكلمنا عن الحجاب، وأن بعض الفتيات يتكلمون عن القناعة. ما أنا مو مفتهم يعني القناعة، بأن الحجاب هو قناعة، زين، الحجاب حجاب المرأة قناعة، لا، حجاب المرأة مو قناعة، حجاب المرأة لزوم ووجوب، زين، سواء أنك تعرفين مردود هذا الحجاب الإيجابي أو لا تعرفين مردود الحجاب الإيجابي، أو أنك قد تتوهمي أن مردوده سلبي، لا، ينبغي أن يمتثل الإنسان أمر الله تبارك وتعالى بعيد عن العوائد التي تعود على ذاته، لأن العوائد هذه التي تعود على الذات لا تتوقف على أنني مثلا أرى في الصوم مردود صحي إلى نفسي، لا، بل يتعدى إلى جوانب أخرى من المنافع، المنافع الدنيوية، لأن بعد ذلك تتعدى العبادات إلى المنافع الدنيوية الأخرى. يعتاد الإنسان، يستدرج الإنسان على أن العبادة هو منتفع منها، منتفع منها ماديا، منتفع منها اجتماعيا، زين، منتفع منها سمعة، منتفع منها. هذا هنا يبدأ الإنسان يخرج عن عبادة الله تبارك وتعالى، خلاص يبدأ الإنسان يخرج عن مسار عبادة الله جل وعلا. ليش؟ لأنه الآن في مسار المصلحة الشخصية في عبادته، لأنه باتجاه المصالح الشخصية في عبادته، المصالح الشخصية تتسع مرتبطة بالإنسان، فيكون إذن عبادة الإنسان متصلة بعبادة العبادة التي يعبدها، متصلة بالإنسان، فتكون عبادة ليست عبادة لله بل عبادة للآخرين. أكسب بها رضا الناس، أكسب بها مصالح من الناس، أكسب بها المقبولية في المجتمع، زين، أخوض بها التجارة، أخوض بها الأسواق، أخوض بالصلاة، بالصلاة. هذا هي هذه العبارة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين في الحديث عن الناس، زين. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني المفروض أن الصلاة من أعمال الآخرة، خلي الدنيا على جانب والمنافع على جانب والثقة على جانب، زين. طيب الإنسان يعرف بأنه يصلي، يعني قضية الرياء، قضية الرياء شيء، وقضية أن الناس يرونك تصلي شيء آخر، وقضية أنك تريد مثلا يعني أن تؤكد للناس أنك تصلي بعد هذا شيء آخر، زين. لازم نفرق، يعني لأن ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل العبادات والفرائض جعلها بالإشهار، يعني لازم تحضر المسجد والمسجد ممتلئ من الناس وتشاركهم في الصلاة ويشهدون لك أنك تصلي يوما من الأيام لما يسألون عنك، زين. هذا ليس الرياء، هذا ليس هو الرياء، لأن الرياء شيء في القلب، زين، شيء في القلب، شيء في نوايا الإنسان، يريد به الإنسان غاية دنيوية، غاية دنيوية، ولكن ينبغي للإنسان أن يثبت للناس أنه يصلي. لواحد أبدا طول عمره ما شفناه في مسجد، ولا أبدا ما تذكر أنني رأيته يصلي، زين، حتى لو كان يعني ينبغي حمل المؤمن على محامل الخير، ولكن يبقى في النفس شيء بأن هذا عمره ما جاء إلى مسجد ولا رأيناه يصلي، زين. فارق كبير يعني بين أن الإنسان يرائي في صلاته أو بين الإنسان الذي يثبت للناس أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه يصلي، لأن هذه الحقائق ينبغي أن تثبت للناس، وينبغي أن أثبتها للناس، لأن الناس قاعدة تعيش مع بعض بصناعة الثقة وخلق الثقة، زين، والمقبولية. ولكن لا تكون هي الصلاة كلها من أجل ذلك، هذا هو الرياء المبطل للعمل، زين. الرياء في الخشوع، الرياء في العبادة، بعدين نتناول الحكم الفقهي، بعدين نتناول بعض الوساوس التي تدخل على الإنسان والحساسيات. أظهر مصادق الرياء هو الذي تكلم عنه أمير المؤمنين عليه السلام الآن، وقال: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، زين، ووصف كيف يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. قد طامن من شخصه، يعني طرح نفسه طرح أمام الناس أنه هو الذي يطمئن الناس إليه، هو الذي ينبغي أن يثق الناس به. قد طامن من شخصه وقارب من خطوه، قام يمشي مشيا هادئة بطيئة، مشية عرفانيين، مشية روحانيين، مشية مؤمنين، مشية مطاوعة. هذا الغلطانين المطاوعة ما لهم مشية معينة، ولا الإنسان ينبغي أن يبقى على سجيته وينبغي أن يبقى الإنسان على طبيعته. زين؟ ينبغي أن يبقى الإنسان على طبيعته، مو يتدين وغير كل شيء، يغير اللبس، يغير المشية، يغير الثياب، لا. هي هذه هنا تكمن بعض العقد وبعض المشاكل. قد طامن من نفسه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه، يعني رفع من ثيابه، قصرها وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه، غير الزاي، غير الشكل، كبر اللحية، هاي زخرف من نفسه، كبر اللحية، قصر الثوب، هذه الديكورات كلها ليست هي الإيمان. هذا الإمام علي عليه السلام. واتخذ ستر الله، يتهيأ أنه هو الذي ستر على نفسه، في حين أن الله تبارك وتعالى هو الذي ستر عليه. واتخذ ستر الله دريعة إلى المعصية، لأنه لأن الناس قد وثقوا منه وأن الله قد ستر عليه، اتخذ ستر الله دريعة إلى المعصية. إذن هذه المتغيرات في الشكليات ليست هي الدين، هذا عمل الدين يسميها أمير المؤمنين، عمل الدين طلب الآخرة، طلب الدنيا بعمل الآخرة بلون من ألوان الآخرة. وتلقاه هو لا، هو إنسان يريد أن يصل إلى نفوس الناس وقلوب الناس، زين، يطلب بذلك الدنيا. كثير من الناس مثلا يعجبه أن تكون في جبهته مثلا آثار السجود يصطنعه صناعا، زين، هذا الذي يعجبه أن تكون في جبهته آثار السجود، تارة يعتبر هذا لا، هذا جمال المؤمن، وتارة لا، حتى يقول الناس بأنه كثير السجود. يعني هذه القضايا ينبغي أن يسيطر عليها الإنسان في نفسه من الداخل، زين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما يثير لديه الوسواس ويثير لديه الخناس. ماهية الرياء؟ عمل قلبي يشعر به الإنسان، يعني حالة قلبية. شوف أن الإنسان هي الدوافع الذاتية نحو العبادة، هي الدوافع الذاتية نحو المسجد، هي الدوافع الذاتية نحو الهدوء. وهذا العمل القلبي من الداخل عندما يشعر به الإنسان مو فقط له أثر سلبي على العبادات، لا، هو من السلوك المحرمة، هو حرام. وبعضهم قال بأن الرياء يبطل العبادة، قال العلامة الحلي مثلا لما يتكلم عن الرياء في الحكم الفقهي، زين، ويقول قصد الرياء ينافي قصد القربة، قصد الرياء ينافي قصد القربة، فلو توضأ إنسان بنية الرياء فوضوءه غير مجزي، وضوءه لا يجزي، يعني في طهارته إشكال، ما يقدر يصلي بهذا الوضوء. أنا أقل شيء ممكن أن يأثر على مقبولية العمل، على صحة العمل، ومقبولية خلينا نفرق، ملتفت جيد وياي، خلينا نفرق بين مقبولية وبين صحة وبين عدم قبول وبطلان، ترى هذان مصطلحان مختلفان يعني في المعاني، مو معناهما واحد، مو معناه عدم القبول هو البطلان، هذا شيء ينبغي أن نفهمه. فلهذا المشهور عند الشيعة، المسألة المشهورة عند الشيعة بأن عمل الرياء يفسد العبادة، يعني يفسد العبادة، يكون في إجزائها إشكال، ينبغي أن يهذب الإنسان نفسه ويربي الإنسان نفسه على العمل الإلهي، العمل لله تبارك وتعالى. والآن راح نجي نعالج بعض القضايا، لأن هذا يحرك عند الإنسان بعض الوساوس، بعض الأحاسيس. زين، مثلا يقول احنا نروح للمسجد بعد حتى الناس يقولون احنا مو تاركين الصلاة. لا، هذا مو رياء، هذا ليس رياء. زين، لأن هذه العلاقات وهذه الارتباطات، وأني أنا مو أنت المصلي، أنا من حقي أن أعرف أنك تصلي أو لا تصلي. زين، من حق كل إنسان، لأني أنا معك في المجتمع وأتعامل معك. زين، لربما يسألوني عنك في زواج، يسألوني عنك في شيء، فأنا أحكم عليك بما أراه منك. زين، فعليه أنت لابد أن تتعامل مع هذا الحق مع الآخرين، تتعامل مع هذا الحق مع الآخرين. جيد، في تحديد، إذن أدق، فيه تحديد أدق. إذا كنت تشعر بأن عبادتك على وجه التحديد هي من أجل الإرضاء الشخصي للآخرين، فهو قسم من الرياء، أن يرضى عنك. يعني فلان حتى لا يزعل أروح أصلي وراه، لا مو صحيح. زين، حتى المجتمع ما يزعلون من عندي أروح أصلي معهم، لا. زين، حتى المجتمع يعلم أننا نصلي جميعا، من أجل شنو؟ من أجل التشجيع على العبادات وعلى الصلاة. تارة إنسان مثلا يقول أنا أصلي الليل، هل أنني لو أنني أصلي الليل وقلت للناس بأنني أصلي الليل، هل هذا رياء؟ هذا ليس رياء، إلا إذا كنت أنا أريد منه الرياء. إذن هو في ذات الإنسان من الداخل، إحساس في ذات الإنسان من الداخل. ماذا إذن أريد من قولي أننا نصلي الليل؟ أنا أصلي الليل، أنا أصلي الليل حتى أنشر وأبث هذه السلوك في المجتمع وأشجع عليها وأحثهم عليها بهذه الطريقة. فلهذا شوفونا تحديد دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تخفوا الصدقات، صدقات عبادة، يعني إن تخفوا العبادات، وهالنمط هذه الأنماط، إن تخفوا الصدقات فنعما هي، وإن شنو؟ وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء، إن تخفوا الصدقات فنعما هي، وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء، يعني معناه أنك ما دام عملك صافي لله وصالح لله ففي إخفائها ثواب وفي إبدائها ثواب وفي المجاهرة بها ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، سرا يعني بعيد عن علم الناس، علانية يعني في معلومات الناس، تصدقت أمام الناس. الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية لا، الذين يبدون أموالهم بالليل والنهار، زين، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم، أجر السر وأجر شنو؟ العلن. لأن القصد من العلن هنا ليس الرياء، ولكن القصد من الإعلان هو ترويج هذا السلوك وترويج هذه الأخلاق ونشر هذا التعامل، زين، وهذا يعود على الإنسان بنفع آخر، وهو أنني أريد تهذيب المجتمع وتعويد المجتمع وطرح هذا السلوك. وهذا الذي يسن السنة الحسنة لابد أن تكون علانية بأنكم اعملوا مثلي، افعلوا مثلي، افعلوا ما أفعل، زين. فقط لا يكون الإنسان في عباداته وأقواله وأفعاله يريد رضا العبد، يريد رضا الناس، إرادة رضا الناس هي الخطر، زين. طبعا الحكم الفقهي للرياء وهو التقرب إلى الناس بالعمل العبادي والعمل الصالح، الحكم الفقهي حرام، تقرب إلى الناس حرام ما في إشكال، ومبطل للعمل، مو فقط مبطل، لا بل حرام ومبطل للعمل، لأنه ينافي قصد القربة. قال النبي صلى الله عليه وآله: إياك والرياء، من عمل للناس كان ثوابه على الناس، يا زرارة كل رياء شرك، شرك، يا زرارة كل رياء، يعني من أراد التقرب إلى الله، شوف أنت في النوايا بسم الله، في النوايا بسم الله أصلي أو أتوضأ لرفع الحدث، زين، لأداء الصلاة قربة إلى منه، إلى الله، إلى الله، ما علي من الناس، زين، قربة تقرب إلى الله. فأما أنني أنا أقول قربة إلى الله تعالى وأنا في داخلي أريد أن يراني الناس أني أتوضأ لأصلي حتى يرضوا عني، فهني النية غير متحققة، العمل راح يكون فاسد، زين، العمل راح يكون فاسد. العلامة الحلي يقول: لو ضم الرياء إلى نية الفعل فالوجه عندي أن طهارته غير مجزية، زين، غير مجزية. إنما هنا العلماء طبعا يختلفون، هذا مجرد الآن مجرد بحث عام، يختلفون في أن الرياء مبطلون للعمل موجب للقضاء، أو أن الرياء ناف للقبول. وما هو الفرق بين القبول أو عدم القبول وبطلان العمل؟ طبعا الفقهاء في الأصول، في بحوث، في مباحث الأصول، يفرقون بين عبارة القبول والصحة، يعني عدم القبول وعدم الصحة، زين، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، له ابني آدم، مع أنه العمل قد تم وتم وهو صحيح، يعني هابيل عمله صحيح وصدقته صحيحة، وقابيل عمله صحيح وصدقته صحيحة، ولكنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لاحظ إن القبول يعني ثواب العمل، القبول هو ثواب العمل، أما الصحة زين يعني عدم القبول عدم الثواب. خلينا ناخذها بالوجه الآخر حتى تكون أوضح. عدم القبول عدم الثواب على العمل مع صحته، لاحظ. أما عدم الجواز عدم الصحة فهو عدم الثواب مع وجوب القضاء، زين، مع وجوب القضاء. فالصلاة مثلا، أي صلاة من الفرائض، لما يقولون مثلا، بضرب لك عدة أمثلة هنا، في شارب الخمر والعياذ بالله، في الصلاة الإنسان في البيت مع أنه جار المسجد، في بعض هاي الأمور التي يقولون لا تقبل منه صلاة. شنو معنى لا تقبل منه صلاة؟ زين، مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ما في في العالم الإسلامي من السنة ولا من الشيعة ولا من الفقهاء واحد يقول على جار المسجد إذا ما صلى في المسجد أن يقضي صلاته، في أحد؟ لا، لا أبدا. ولكن لا صلاة مقبولة قبولا تاما، فلهذا يفسرونها بأنها لا صلاة كاملة، يعني القبول هو كمال، هو نسبة الكمال في الأجر والثواب والمردود الروحي والمردود العطائي من الله تبارك وتعالى. فعندما يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يريد الحديث أن يقول بأن جار المسجد صلاته في بيته باطلة. الذي يقول لك هذا الكلام ما يعرف في الفقه ولا يعرف في الأصول ولا يعرف في مفهوم أهل البيت ولا يعرف في معنى كلام أهل البيت وما دارس فقه، زين، لأنه لا صلاة مقبولة، يعني لا يحصل الإنسان على صلاته في بيته ذلك الثواب العظيم الذي يحصل عليه الإنسان على صلاته في المسجد. هذا واحد مثال. المثال الآخر يوضح أكثر، وهو بأن الأخبار الصحيحة التي رويت لنا عن آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة كم؟ 40 يوم. ولا في أحد من الفقهاء يقول بأن شارب الخمر عندما يصلي زين بعد 40 يوم عليه أن يقضي ما 40 يوم الذي صلاها بعد أن شرب الخمر، لا تقبل له صلاة 40 يوم، لا تقبل، يعني يصلي وصلاته صحيحة إذا كان مو سكران، صلاته صحيحة ولكن مو مقبولة، ولكن ما يقضيها، ما فيها قضاء لأنها صحيحة مجزية، إلا أنها يوم القيامة يجي يشوفها شنو؟ ظرف خالي ما في شيء من الداخل. أنا صليت، إيه أنت صليت، بس أنت صليت بس ما إلك ثواب في صلاتك، أجرك ما عندك. وهذا معنى يسفع بها وجهه. ليش يسفع بها وجهه؟ وكلفوه عيدها، لا هي صحيحة صلىها صح، ولكن لأنها ناقصة نقصت القبول، نقصت الثواب، إلى أن تكون عديمة الثواب، يصير ثوابها صفر بس هي صح. فأتصور هنا وضح لنا الفرق بين شنو؟ بين عدم الجواز وبين شنو؟ عدم القبول، عدم الصحة قصدي، وبين عدم القبول. فعدم الصحة يستلزم القضاء، وعدم القبول لا يستلزم القضاء. هذا المعنى العلمي العام عند علماء الفقه والشريعة وعلماء الأصول. زين؟ هنا بعض الوساوس حتى ما تدخل علينا بعض الأمراض، لأن بعض المتدينين أحيانا يصيرون في حالة من الوسواس مثل ما احنا نشوف. زين؟ مثلا إنسان يصلي في البيت، ليش يصلي في البيت؟ يقول أنا أخاف من الرياء، أخاف أن يدخلني رياء. هذا وسواس، هذا وسواس. إنسان بيصلي مثلا في المسجد ركعتين أو ركعتي الغفيلة، يبطل يقعد يتربع لا ما في فائدة، ما أصليها. ليش؟ لأني أخاف أنني أنا أريد أن يعجب بهذول الناس فأقعد ما أصلي. هذا وسواس، هذا خناس، هذا الشيطان يقول له لا تعالى أنت لا تصلي بل إياها أحسن، لأنك أنت يمكن توقع في الوسواس، يمكن توقع في الرياء، فخليها أفضل فيخليها. هذا وسواس، قوم صلي وانوي بها وجه الله تبارك وتعالى ولا تنوي بها التقرب إلى أحد. ترك العمل الصالح، مثلا واحد بيتصدق ويمتنع عن الصدقة، يقول أخاف بأننا قاعدنا الناس رايحة جاية، أخاف يصير رياء، والرياء حرام، مو بس الرياء مبطل، أخاف أعمل حرام أقع. لا، هذا وسواس خناس. وأثناء الصلاة أن يخاف الإنسان أن يقع في الرياء، هذا وسواس. فعلى الإنسان أن يكون موزون في سلوكه ورؤياه وفي تفكيره. جيد. هنا ينقلون لنا قصة من هذه الوساوس وينسبون هذه القصة إلى الشيخ البهائي رحمة الله عليه. الشيخ البهائي ينقلها، يقول إن عابدا صلى 30 سنة في جماعة. عابد يعني رجل مؤمن، أحد المؤمنين الذي ما يترك الجماعة أبدا. صلى 30 سنة في جماعة. أنا قبل ما أقول لك القصة هذه أنا أعتبرها من الأساطير، لأن مضمونها من الوساوس ومن الأمراض، وهي القصص اللي أمرضت الناس أساسا، يعني خلت الناس توسوس والشيطان يتونس عليهم ومصفق. إن عابدا صلى في جماعة 30 سنة في الصف الأول، يوم من الأيام تأخر وما حصل الصف الأول، صلى في الصف الأخير، فأخذ بعض الناس ينظر إليه متعجب، يعني يقول أوه ده فلان اليوم ما هو في الصف الأول، فهو خجل استحى استحى، بعدين التفت قال أنا الآن صليت في الصف الأخير والناس شافوني في الصف الأخير أصلي، واستحيت من الناس، يعني أنا كنت أرائي هالمدة هذه كلها 30 سنة. شوف هذا وسواس. زين، هذه ينسبونها للبهائي، وحاشا البهائي أن واقعا أنني أنا أنسبها إليه، لأن هذا وسواس. ليش؟ لأنه قال فأعاد صلاة 30 سنة. شنو الحكي؟ من وين هذا؟ من أي مسألة فقهية جايبينها؟ يعني أن الإنسان بعد 30 سنة، أنت الآن لما تتوضأ، الآن خذها مسألة، الآن لما تتوضأ ورايح للمسجد بنص الطريق شكيت في الوضوء، شكيت أي شك من الشكوك بأني أنا مثلا ما ثبت، بأني أنا ما وضوئي مو صحيح، بأني أنا يمكن ذيك الساعة كنت أنا في حالة رياء، هذا الشك كله يقول الفقه بالإجماع لا محل له من الإعراب، لأن لما الفقه بيمشي ويانا على شكوكنا بيطلع المسلمين كلهم مجانين، طلعهم كلهم وسواسية ومجانين، يتوضى ورد يروح يتوضى. يقول لك من تتجاوز مكان العمل الزمني أو المكاني فشكك فيه لا اعتبار به، ما إلى اعتبار. زين، مثلا رفعت رأسك من الركوع، أنا في الركوع قلت شيء لو ما قلت شيء، أنت رفعت رأسك خلاص، يقولون تجاوزت انتهى. تعتبر شنو؟ تعتبر أنك قلت كل شيء، كل شيء. مو كثير جينا هذه الوساوس، أنا في الركعة الثالثة أقول أنا تشاهدت لو ما تشاهدت، بس أنا واقف، أنا الآن واقف، هذا إشكالي لا عبرة به. هالشكل يربينا الدين على حسن التفكير ونقاء الفكر ونقاء الحديث النفسي بيني وبين نفسي، مو كل ما نفسي تقص علي وتقول ترى العمل ذاك اللي سويته غلط أنا أصدق، لا، هذا كله لا أصدقه، إنما وضعت أحكام الساهو وأحكام الشك، زين، لمكافحة الوسواس في العبادة واقعا لما تشوفها. فلا داعي أبدا للوسواس عندما يطبق الإنسان القاعدة. فهذا رجل صلى في الصف الأول 30 سنة، 30 سنة صلى، بعدين يوم من الأيام جاء متأخر وصار في الصف الأخير، صار كل ما يشوف الناس يستحي، يقول يعني أنا هالمدة كنت أصلي رياء وقضى صلاة 30 سنة؟ لا، هذا جنون واقعا. شنو أقضي صلاة 30 سنة على أي أساس؟ يعني على أي أساس؟ منو شرع لي هذا التشريع؟ شلون حكمت أنت لنفسك على صلواتك أنها باطلة وقد تجاوزتها؟ أنت لست في زمنها حتى تشك فيها الآن وتبطلها. الذي يبطل الصلاة عندما يكون عندك يقين بأنه كانت صلاتي باطلة، أما شك لا، لا أبدا. وهذه حالة من حالات الشك، هذه الحالة من حالات الشك، حالة الوسواسيين وحالة الموسوسين، زين، هذه ما تفيد. اجعلوا أمركم هذا لله، زين، في الأعمال الأخرى غير الأعمال العبادية، العمل الاجتماعي، العمل السياسي، غير ذلك الذي يريد منه الإنسان رضا الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فما فلا يصعد إلى الله. زين، الله إن شاء الله يجعل أعمالكم كلها خالصة لله، تفتح المأتم لله، يعني منفعة الناس، بتنادي بحقوق المجتمع لله، مو حتى يشار لك بالبيان، ترى ما في فائدة إطلاقا، بتعمل في العمل السياسي لله. فهنا إذن تراعي الله، لا ترتكب شيء لا يرضي الله، أنت مع الله، لازم تتحرى الصح من الغلط أو راح تفشل في جميع عملك، كما فشل المرائي في صلاته وصيامه. هذا هو على هذا على حد سواء، راح وفي مردود العطاء، وتعمل وتتعب، إذا كانت النية ليست خالصة أنت ما راح تحقق شيء أبدا. النية لله، كيف لله؟ الناس عيال الناس عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم لعياله. العمل إذن كل ما كان لأكبر قدر ممكن من الناس كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو عمل الأنبياء وعمل الأوصياء وعمل الصديقين. زين، ما لهم علاقة بذاتهم وأحيانا حتى بجيلهم، عمل لمساحة بعيدة من الزمن، لمجال بعيد من الزمن. فلهذا يقولون لما نزل على الحسين عليه السلام الملائكة، وهذا كما يروى لنا عن الإمام الصادق عليه السلام، وقالوا بأنه نحن الذين نزلنا مع جدك رسول الله يوم بدر وقاتلنا بين يديه ونصرناه، بعثنا الله إليك ونحن نطيع أمرك. هذا إمام معصوم، سواء أنه بالإمكان أن يرى الملائكة أو لا يرى الملائكة، هذا بحث آخر، بحث آخر، ولكن الإمام معصوم يسمع كلام الملائكة، يعني يستطيع أن يستلم ترددات معينة، هذه يعرفها، هذا حديث هذا الخلق العظيم المقدس وهم الملائكة، ويريدون منه كذا وكذا وكيت وكيت، أو أنهم يكلمونه ويسمعهم بحيث لا يسمعهم غيره، ويقولون وقد بعثنا الله تبارك وتعالى لنصرتك واتباع أوامرك، فإن أردت أن نقاتل معك عدوك فعلنا. الإمام عليه السلام قال ومن يكون ساكن تربتي التي جعلها الله مأوى لشيعتي يقبل فيها عملهم ويستجاب فيها دعاؤهم، ولكن موعدي وإياكم يوم العاشر ظهرا، ما مسموحين تجون إلى كربلاء إلا يوم عاشر الظهر، وحينئذ كان مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهم مقيمون عند قبر الحسين شعثا غبرا يستغفرون لزوار أبي عبد الله وينتظرون خروج صاحب الأمر والزمان، فيكونون من جنوده وشعارهم يا لثأرات الحسين وتلوذ بقبرك الوادم. الناس كلها بالملائكة هناك يستغفرون لزواره، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف المستغفرين لزوارك، إذا وقفت على باب الحائر كما في التعاليم المروية عن إمامنا الصادق، عندما تأتي إلى كربلاء أول ما تأتي إلى مسنات أو شريعة العلقمة تغتسل هناك، ثم تلبس ثوبين جديدين يعني نقيين طاهرين، وتصلي ركعتين عند مشرعة العلقمة، ثم تمشي وكلما تخطو خطوة تلعن قتلة الحسين، وتذكر الحسين وتصلي عليه وإذا أتيت إلى باب الحائر. يعني من أيام الصادق كان الحائر وعليه باب، هذا كلام الإمام جعفر الصادق المنقول إلينا عنه. وإذا أتيت إلى باب الحائر فقف على الباب وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أدخل يا الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا أمير المؤمنين، أدخل يا فاطمة الزهراء، أدخل يا أبا محمد الحسن، أدخل يا أبا عبد الله الحسين، أدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا القبر الشريف. فإذا خشع قلبك، فإذا خشع قلبك وجرت دمعتك فاعلم أنه قد أذن لك، فادخل وضع خدك على القبر الشريف، وضع خدك على القبر الشريف هني، وتكمل باقي الزيارة، تكمل باقي الزيارة. أولي زروا ضريحي عقب ما عقب ذبحي وقصدوني، وابجوا على عظم الرزية وانذبوا، وإذا شربتوا ما يا شيعة اذكروني، عطشان ضامي ما شربت قطرة امي. أويلاه وابني علي الأكبر من الميدان جاني، يقل لي يا أبويا العطش غير الوان، وتعذريت له وراح عني وما لكن لقيت في ثرى الغبرة رمية. أويل يا ويل يا ويل شيعتي نصبوا المآتم والعزل مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب، ولو شربتوا ما يذكرون العطش فتمهجتي، واقصدون الكربلاء والكل يجري دمعته. لا تشوفوني يا شيعة أعلى الثرى مرمي طريح، خدي موسد ترايب والدماء مني تسيح، كم شباب وكم ولد ليا قضى قبلي ذبيح، واحد يظل بي
الشريعة واحدة ارفع جثته شيعتي وابن الحسن جسام عريس وشباب صارت الحومة عروسة والدماء السافح خضاب والنثار النبل وفراش الولد حر التراب وبين خطي وبين هندي وبين كوفي زفتة شيعتي واللي كسر ظهري ونحال من القوى وحدتي من وقع فوق النهار شيال اللواء وصلت يمه ولقيتها دمومه ومخا سوا والجفوف مقطعه ذوب القلب من شافته اوين يا ويل شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل ما تظلما فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني جئت استسقي لطفلي فاباوا ان يرحموني بختم بهالمشهد هذا سيدي 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 هاك هاك اخذ يا حسين واشرب من مدامعنا التهل يا ابو اليمه وري وروح شاك يا ابن خير الرسل سيدي صعب علينا تموت ضامي وتنشتل سيدي صعب علينا تموت ضامي وتنشتل وعلى الماي قلبك الضامي تفطر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آمنا في أوطاننا انصرنا على عدوك وعدونا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله اللهم فرج عن أخواننا المسجونين المظلومين اللهم أرجع أخواننا المهجرين المظلومين إلى بلادهم آمنين مطمئنين رافعوا رؤوسهم يا كريم اللهم ارحم شهدانا المظلومين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة المظلومة يا الله اللهم اجعلنا من خدام سيدي ومولاي الحجة ابن الحسن اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد.